بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا البيان بعد ذكر الواجبات وال أركان للتمييز بين أثر الترك، التمييز بين أثر الترك، فترك الواجبات لا يبطل الحج ويمكن جبره، وأما ترك الأركان فإنه يبطل الحج، لا يصح معه الحج ولا يمكن تداركه. ولذلك قالوا: الفرق بين ترك الحج ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، فلو فعله على غير صفته الشرعية لم يجزه. فمثلا من وقف في عرفة في اليوم العاشر، هذا وقف في عرفة لكنه على غير صفته الشرعية فلا ينفعه ولا يصح منه حج. قال: وتارك الواجب حجه صحيح سواء تركه تركه عمدا أو تركه جهلا أو تركه نسيانا أو خطأ، وعليه إثم ودم لتركه. بخلاف الركن فإن تاركه جهلا أو عمدا أو نسيانا لا يصح معه الحج، لأن تركه إخلال بما لا يوجد العمل إلا به ويثبت وصفه إلا به. وهذا الفرق بين ترك الركن وترك الواجب، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لا خلاف بينهم أن ترك الواجب لا يفضي إلى فساد الحج، بخلاف ترك الركن فإنه لا يصح معه الحج حتى يأتي به على صفته الشرعية. نعم.
ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد، فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
طيب، هذا البيان لأنواع النسك. يقول رحمه الله: ويخير من يريد الحج بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. وهذه أنواع النسك الثلاثة، وهذا محل اتفاق أن هذه الأنساك الثلاثة هي الصفات التي يكون عليها الحج، واختلفوا في وجوب التمتع، فمنهم من ذهب إلى أن التمتع هو الواجب، أنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تمناه، حيث قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. والصواب ما عليه الجمهور من أن التمتع والقران والإفراد كلها أنساك جائزة، كلها أنساك جائزة، فيصح أن يحج الحاج متمتعا أو قارنا أو مفردا، لا يتعين شيء من هذه الأنساك. والخلاف الأفضل، أما الجواز فجماهير العلماء وقد حكى بعضهم الإجماع عليه على أنه يجوز الإفراد والتمتع والقران، والصواب أنه لا إجماع بل ثمة خلاف، ولكن الذي عليه الجماهير وقول عامة أهل العلم أن هذه الأنساك الثلاثة جميعها جائز، وقد فعلها الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد أمرهم بالتمتع والتحلل لمن لم يسق الهدي، لكن هذه الأنساك كانت معروفة وابتدأ بها الصحابة، كما قالت عائشة: فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بعمرة وحج. وقد جاء في الصحيح من في لفظ حديث عائشة: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. وهذا على وجه التخير، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله: فالتمتع هو أن يحرم، بدأ بذكر صفات هذه الأنساك الثلاثة. إذن الخلاف هو في الأفضل، أما في الجواز فعامة العلماء على أن جميع هذه الأنساك جائزة، والمصنف أشار إلى أن الأفضل هو التمتع مطلقا، وبهذا قال جماعة من أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد: إلا لمن ساق الهدي، هذا الأفضل لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالأفضل له القران، لأنه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإفراد فذهب مالك والشافعي إلى أنه أفضل من التمتع ومن القران، لأنه يخلص أعمال الحج بسفرة مستقلة، وحملوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه نقض لما كان عليه أهل الجاهلية. والأقرب والله تعالى أعلم أن الأفضل التمتع كما ذكر المصنف رحمه الله، إلا أن يكون قد اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج، فإنه في هذه الحال الأئمة الأربعة على أن الأفضل له الإفراد، لأنه خص الحج بسفرة والعمرة بسفرة. قال رحمه الله: فالتمتع، الآن بدأ في ذكر صفات هذه الأنساك. قال: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة أي يتلبس بها ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه فيلبي بالحج من عامه، سواء كان هذا منويا في ابتداء العمل أو طرت نية الحج بعد ذلك. وهذا يحدث، يذهب الإنسان إلى مكة لعمل أو لحاجة أو لشغل في أشهر الحج ويحرم بعمرة ثم يبقى، ثم إذا جاء الحج نوى الحج، هذا على المذهب ليس متمتعا، لأنه لم ينول الحج من أول مجيئه. والصواب أنه متمتع، لأن التمتع هو الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. وقد بينه هو المصنف بقوله: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة، ويفرغ منها أي يفرغ من أعمال العمرة، ثم يحرم بالحج من عامه. قال: وعليه دم، أي يجب عليه دم، وهذا الدم دم قربان، دم نسك، وليس دم جبران أو فداء. ودليله قوله تعالى: فمن كان منكم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فجعل الله تعالى على من تمتع بالعمرة إلى الحج هديا ما استيسر من الهدي. قوله رحمه الله: عليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه دم، لأن الله تعالى قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومن هم حاضر المسجد الحرام؟ قيل: من دون المواقيت هم حاضر المسجد الحرام، وقيل: من بينه وبين مكة دون مسافة قصر فهو من حاضر المسجد الحرام، وقيل: حاضر المسجد الحرام هم من كان في داخل الحرم، من كان في داخل الحرم، أما من كان خارج الحرم فإنه ليس من حاضر المسجد الحرام. وهذا القول له حظ من النظر، وهو أقواها وأقربها إلى الصواب. فقوله: وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، أي ممن سكنه وإقامته في الحرم فإنه حاضر في هذه الحال، حاضر والحضور ضد الغياب، والإضافة هنا إضافة موصوف إلى صفته، موصوف إلى صفته. قال رحمه الله: والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، أي من غير أن يقرن به شيء، فلا يريد إلا الحج. فإذا دخل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج، وإن شاء أخر بعد طواف الزيارة، ولا يعني بعد إن شاء أخره إلى ما بعد التعريف، ولا يحل حتى يقضي حجه يوم النحر. أما النوع الثالث من الأنساك فهو القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، يحرم بالعمرة والحج سويا، فيقول لبيك عمرة وحجة، أو لبيك حجا وعمرة. هذه الصورة من صور التمتع، ومن صور التمتع أيضا أن يحرم بالحج، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج، كما فعلت عائشة رضي الله عنها حيث أهلت بالعمرة ثم إن حاضت بسرف ولم وخشيت ألا تدرك العمرة قبل عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعرها وأن تمتشط وتغتسل وتدع عمرتها وتلبي بالحج، فأدخلت الحج على العمرة. وهذا محل اتفاق أنه يجوز إدخال الحج على العمرة، وما حكم من خلاف فهو خلاف شاذ، فالذي عليه العامة وهو قوله وهو الاتفاق بين أهل العلم على أنه يجوز إدخال الحج على العمرة ويكون بذلك متمتعا، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف، قبل أن يشرع في الطواف، وهذا شرط أنه لا يكون قارنا بإدخال الحج على العمرة إلا إذا أدخل الحج على العمرة قبل شروعه بالطواف. لماذا؟ لأنه إذا شرع بالطواف فقد شرع في التحلل، هكذا قال جماعة من أهل العلم، وبالتالي لا يتمكن من إدخال الحج على العمرة. وقال آخرون إنه يدخل الحج على العمرة قبل الطواف لأن السعي الذي يكون بعد الطواف هو سعي عن حجه وعمرته، ولأنه إذا طاف بنية العمرة فطوافه ركن، أما إذا طاف بنية القدوم فإنه سنة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن إدخال الحج على العمرة يكون ولو بعد الطواف، يكون ولو بعد الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتحلل بعد طوافهم بعد سعيهم، مع أن منهم من طاف بنية الحج مفردا وسعى بنية الحج، ومنهم من طاف قارنا ولم يسق الهدي، ومع هذا فقد قال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا من خصائص الحج الذي له خصائص كثيرة في النية، فيما يتعلق بالنية وخروجها عن مقتضى القياس في سائر العبادات فيما يتعلق بالنية. إذن هذا هو ثالث الأنساك وهو القران. قال رحمه الله: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة، وهي إدخال الحج على العمرة قبل طواف العمرة، قبل الشروع في الطواف، إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، إذا خاف فوات الوقوف بعرفة. مثال أن يأتي إلى مكة أو إلى الحرم بنية العمرة، ويعلم أنه إذا ذهب إلى الفراغ إلى الطواف والسعي إلى عمرته فاته الحج، لم يدرك الوقوف بعرفة، فهنا يضطر إلى إدخال الحج على العمرة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما حاضت بسرف فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال الحج على العمرة. قال: وإذا حاضت المرأة أو نفست، يعني مثل الحالة السابقة، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، وهذا الذي وقع لعائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك قال رحمه الله المفرد والقارن فعلهما واحد، لم يتطرق المؤلف إلى صورة من صور القران وهي إدخال العمرة على الحج، إذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، واضح؟ قال لبيك حجا، ثم يوم وصل مكة قال لعلي أجعلها عمرة. هذا طبعا بعض أهل العلم يوجب هذه الصفة، وهم الذين يرون وجوب التمتع، يوجبون عليه أن يتحلل من حجه بعمرة. جمهور العلماء على أنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج، ويقول لم يرد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، والعبادات مبنية على التوقيف، إنما قلنا بجواز إدخال الحج على العمرة لورود النص به، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز إدخال العمرة على الحج. وقولهم إنه لا يستفيد بذلك شيئا، الجواب بلى يستفيد، يستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنه يرجع بعمرة وحج، والفائدة الثانية أنه يزيد في العمل وهو الهدي، فليس كما ذكر رحمه الله من أنه لا يدخل العمرة على الحج لأنه لا فائدة منه. قال رحمه الله المفرد والقارن فعلهما واحد، يعني من حيث العمل، القارن يوافق المفرد في شيء ويوافق المتمتع في شيء. يوافق المفرد في ماذا؟ في الأعمال، فلا فرق بين عمل المفرد والقارن إلا الهدي على القارن فقط. ويوافق القارن المتمتع في أمرين، في أنه يجمع في سفر بين حج وعمرة، يجتمع له حج وعمرة عملان، والثاني في وجوب الهدي، في وجوب الهدي. لذلك يقول المصنف هنا والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد، بيّن ما يتفق فيه المقرن أو القارن مع المفرد وما يفارقه. ووجوب الهدي لعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، والمفرد متمتع، عفوا، والقارن متمتع، حيث جمع الحج والعمرة في سفر واحد. ثم قال رحمه الله ويجتنب المحرم، هذا شروع في ذكر محظورات الإحرام.
ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر، تقليم الأظفار، ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه والإعانة على قتله.
طيب، يقول رحمه الله في بيان محظورات الإحرام ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر. المحرم هو من تلبس بالنسك، ومعنى تلبس أي دخل في النسك، سواء كان عليه ثيابه المعتادة أو كان عليه إزار ورداء أو لم يكن عليه شيء. فإن كان عليه ثيابه، شخص قال لبيك حجا، الآن أوجب الدخول في النسك، أو عقد بقلبه الالتزام بأحكام الإحرام بأحكام النسك، فهنا يجب عليه أن يتخلى عن اللباس. ولذلك أقول الإحرام لا يقترن بلبس الإزار والرداء، إنما يجب على المحرم أن يتجرد من الثياب ويلبس إزارا يستر عورته ورداء يستر به أعلى بدنه. المصنف يقول ويجتنب المحرم وقت إحرامه، أي يجب على المحرم أن يجتنب وقت إحرامه، أي زمن ومدة إحرامه، وهو التزامه أحكام الإحرام، وذلك بالدخول في النسك إلى التحلل، سواء كان التحلل بحلق الرأس أو تقصيره في العمرة، أو كان التحلل من النسك من الإحرام برمي جمرة العقبة كما تقدم في ما يتعلق بالتحلل في الحج. المحظورات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالرجال وهو الأكثر والغالب، وقسم خاص بالنساء، وقسم مشترك يشترك فيه الرجال والنساء. المصنف بدأ بذكر ما يشترك فيه الرجال والنساء فقال: ويجتنب المحرم وقت إحرامه، أي زمن إحرامه، حلق الشعر. حلق الشعر يعني إزالة الشعر بالموسى، سواء كان الشعر من الرأس أو كان الشعر من سائر البدن، وهذا حكم يشترك فيه الرجال والنساء، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والخطاب هنا لجميع من أمروا بإتمام الحج والعمرة وهم المؤمنون، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فيمنع الحاج والمعتمر، يمنع المحرم من إزالة الشعر بالحلق، وهذا الذي جاء به النص في قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا الذي جاء به النص، ويلحق بالحلق جميع أوجه الإزالة في قول عامة العلماء، من النتف والحرق وسائر المعالجات التي يزول بها الشعر. والقدر الذي لا يجوز المحرم حلقه هو ما يماط به الأذى، هذا هو الراجح من قول العلماء، أن القدر الذي يمنع المحرم من إزالته من شعره هو ما يماط به الأذى، هذا في رأسه. وذهب جمهور العلماء إلى تقدير ذلك بثلاث شعرات، فإنه إذا أزال ثلاث شعرات متعمدا فإنه يقع في المحظور الذي نهي عنه من حلق الشعر. والصواب ما عليه مالك رحمه الله من أن الحلق المنهي عنه هو إزالة، هو أن يزيل من الشعر ما يماط به الأذى عادة، ما يماط به الأذى، ومعنى ما يماط به الأذى يعني لو كان فيه قمل أو هوام، ما القدر الذي إذا أزاله ذهب عنه ما يجد من أذى، هذا القدر هو الذي يتعلق به ارتكاب المحظور الذي نهى الله تعالى عنه في قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم. ثم قال رحمه الله في ثاني المحظورات، قال: وتقليم الأظافر. ثاني ما يمنع منه المحرم تقليم الأظافر، وتقليمها هو قصها بالقلم، وهذا مما يمنع منه المحرم، ويستوي في ذلك أظافر اليدين وأظافر القدمين. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم وحكى بعضهم الإجماع عليه، والعلة في ذلك قالوا: لأن المحرم منهي عن التنزه، عن الترفه، قالوا لأن المحرم منهي عن الترفه، هذا علة الحكم. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن علة الحكم هنا تعبدية وليست الترفه، وإنما هو شيء ابتلى الله تعالى به الناس، ولذلك لو ترفه بما ترفه من المباحات التي لم يأتي النص بمنعها فإنه لا يكون قد وقع فيه محظور، وهذا القول له وجاهة. وأما من حيث الدليل، إذن ما الذي استندوا إليه في منع قلم الأظافر بالنسبة للمحرم؟ القياس، القياس، وهو الحاق قص الأظافر بقص الشعر وإزالته. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وهذا أقوى ما استدلوا به على منع أخذ شعر البشر وقلم الأظافر، فإن قضاء التفث هو إزالة الشعور والأظافر من البدن، فجعل ذلك مما يقصد منه الحاج. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا بعدما ذكره الله تعالى من المجيء إلى هذه البقعة المباركة. قال رحمه الله: ولبس، وهو هذا مما يشترك فيه الرجال والنساء، وهذا مندرج في القسم الأول الذي يشترك فيه الرجال والنساء من محظورات الإحرام. سم صوب ما عليه الجمهور من أنه يمنع من أخذها إلا لحاجة، كان ينكسر ظفر أو يتأذى به وما أشبه ذلك. والدليل ما ذكرت من قوله تعالى: ثم يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما القياس فلا مجال للقياس، لأن القياس لا يصح في مثل هذا لإثبات حكم لا بد من توقيف. والتعليل بالترفه ما هو صحيح، التعليل بالترفه غير صحيح كما تقدم. قوله رحمه الله: ولبس المخيط إن كان رجلا، هذا ثالث المحظورات التي ذكرها المؤلف، وهي لبس المخيط، وهذا مما يختص الرجال، فالرجل ممنوع من لبس المخيط. والمخيط المقصود به ما فصل على البدن على هيئة معتادة، سواء كان بخياطة أو بغيرها، فلو كان منسوجا فإنه يدخل في ما جاء به النهي في محظورات الإحرام. والأصل في منع المخيط حديث ابن عمر رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. ثم قال: ولا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران. وهذا أصل فيما يمنع منه المحرم من الألبسة، فهو ممنوع من كل لباس معتاد. القمص ما هي الثياب التي تلبس وتستر بها الأبدان، العمائم ما يستر بها الرأس، السراويلات ما يستر به أسفل البدن من الثياب التي لها أكمام تدخل فيها الأرجل، ولا تلبس. والبرانس هي قمص إلا أن فيها وصلة لتغطية الرأس. فهذا يدل على أن الناس ممنوعون من لبس ما جرت به العادة من لباسهم المعهود المفصل على البدن. وأما جعل المخيط أصلا لمنع كل ما فيه خياطة، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم ولا دليل عليه، فإن الممنوع هو لبس ما فصل على البدن سواء كان مخيطا أو غير مخيط. الرابع من محظورات الإحرام، الرابع من محظورات الإحرام تغطية رأسه إن كان رجلا، تغطية الرأس، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس. والعمائم هي ما يستر به الرأس، والبرانس هي ما له غطاء متصل به، والثوب الذي له غطاء